الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس العاشر بعد المئتين من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الأول من كتاب الطلاق، وكان بدأنا فيه في يوم الخامس من جمادى الأولى لعام 41 و400 ألف. والطلاق في اللغة حل الوثاق، مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ويقال فلان طلق اليدين بالخير، أي كثير البذل والإرسال لهما بذلك. وفي الشرع حل عقدة التزويج، قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره، أفاده ابن الأمير الصنعاني رحمه الله. والأصل في الطلاق الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، يقول الله عز وجل: الطلاق مرتان، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، في آيات غير هذه. وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، ومنها ما يأتي في الباب. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، والحاجة إليه، لأن الخلاف يقع بين الزوجين، وبقاء أحدهما مع الآخر مع شدة الخلاف سبب للخصومات وضيق الصدر. والناس في الطلاق على أنحاء: الأول أهل الجاهلية، كان أحدهم يطلق امرأته فإذا قاربت انتهاء العدة راجعها، وربما 100 مرة أو أقل أو أكثر، ليس له حد. والطلاق عند اليهود يجوزونه بسبب وبغير سبب، وأما عند النصارى فإنهم لا يرون الطلاق حتى وإن وقع من المرأة الفاحشة، فتبقى في عهد زوجها، وإنما يتفارقون بالأبدان. فجاء الإسلام بمحاسن الأمور، فجعل الله عز وجل الطلاق 3: طلقتان رجعيتان، والثالثة بائنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا النوع من الفراق بيد الزوج أو من يقوم مقامه إن كان صغيرا. وأما الخلع فهو بيد الزوجة في حال، وبيد الزوج في حال. بيد الزوجة إذا اشتد الأذى عليها فلها أن تفادي نفسها بالمهر، والزوج إذا وقعت زوجته في الفاحشة جاز له أن يطالب بما أعطاها من مهر كما تقدم. والثالث الفسخ، ويقوم به القاضي في حال، ويقع بغير القاضي في أحوال، فيقوم به القاضي إذا كان الفسخ بسبب بعض العيوب في الزوج أو في الزوجة، ولا يحتاج إلى القاضي إذا كان الفسخ حصل بسبب شرعي كظهور الرضاعة أو حصول الردة من أحد الزوجين ونحو ذلك. ويعتبر الطلاق من محاسن الإسلام، لما فيه من الفرجة. قال الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته من سعته والله واسع حكيم. يغني المرأة بزوج ترتاح معه أحسن من الزوج الأول، ويغني الرجل بزوجة تصلح معه أحسن من الزوجة الأولى، إذ أنه وعد الله للاثنين. وتجري على الطلاق الأحكام الخمسة، فالأصل فيه الإباحة إذا احتاج الزوج إليه لسوء خلق المرأة أو كراهيته لها، ويستحب إذا احتاجت الزوجة إليه لسوء خلق الرجل أو إذا فرطت المرأة في حقوق الله الواجبة كالصلاة ولا يمكنه إجبارها، وإذا تضررت الزوجة ببقاء النكاح لبغض أو غيره. ويجب إذا تعذرت العشرة بين الزوجين ولم يمكن الإصلاح بينهما، لا سيما إذا كان هناك إيلاء للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ويكره إذا لم تكن حاجة ماسة إليه، وحال استقامة الزوجين وعدم القدرة على الصبر وتحمل الأذى من الزوجة. ويحرم إذا كان الطلاق بدعيا، كأن يطلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه، إلا أن الطلاق يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذلك يحرم إذا كان بطلب الزوجة الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها. ومع ذلك ينبغي للناس أن يتفطنوا لباب العشرة الزوجية، فيقوم الرجل بما يجب عليه ويشرع، وتقوم المرأة بما يجب عليها ويشرع، حفاظا على هذا الأمر العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل بين الأزواج بالإفساد: من خبب زوجة امرأ أو مملوكه فليس منا. وعند الترمذي: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرق صحفتها ولتنكح أو لتنكح، فإن لها ما قدر لها. والطلاق حق للرجل وحده، لأنه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها المال، وهو أكثر تريثا وصبرا وتقديرا لعواقب الأمور، وأبعد عن الطيش عند حصول الخلاف. وأما المرأة فهي أسرع غضبا وأكثر جزعا وأقل احتمالا وأقصر رؤية، وليس عليها من تبعات الطلاق مثل ما على الرجل. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: لو كان الطلاق بيد المرأة لربما طلقت نفسها في اليوم 10 مرات. ويقع الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار، فإن كان صغيرا أو مجنوها أو مجنونا أو مكرها فإن طلاقه يعتبر لغوا. حديث عائشة رضي الله عنها: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل. خرجه أبو داود والنسائي في صحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله. وأركان الطلاق 4: المطلق وهو الزوج ومن في حكمه، 2 المطلقة وهي المرأة، 3 الصيغة وسيأتي أن منها ما هو صريح في الطلاق ومنه ما هو غير صريح ويحتاج إلى نية. الرابع القصد بحيث يطلقها مختارا غير مكره، إلا أنه ينبغي أن يتفطن هنا لأمر، وهو أن جمهور العلماء يرون أن الصيغة الصريحة في الطلاق تقع حتى وإن قال نويت أو ما نويت، مع أن حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل الطلاق والعتاق والرجعة ضعيف، إلا أن العمل عليه. وسيأتي المواطن التي لا يقع فيها الطلاق لعدم وجود النية فيه. ويقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين تقدم الإشارة إليهما. الأول الطلاق الصريح، وهو ما كان بلفظ الطلاق كقوله طلقتك أو أنت طالق أو أنت مطلقة ونحو ذلك. الثاني بالكناية كقوله أنت بائن الحقي بأهلك أخرجي اذهبي أنت مخلية أنت برية خليت سبيلك ونحو ذلك. فالطلاق باللفظ الصريح يقع مباشرة، والطلاق بغيره ينظر إلى نيته، إن كان أراد به الفراق فيقع طلقة، وإن أراد به غير ذلك لا يقع. وأما من حيث نوع الطلاق من حيث السنية والبدعية فينقسم إلى قسمين. الأول الطلاق السني، ويكون في حال الحمل أو في حال الطهر الذي لم يجامعها فيه. والطلاق البدعي أن يكون في طهر قد جامعها فيه أو يكون في الحيض، إلا أنه سيأتي أنه يقع، يأثم من حيث أنه طلق في الوقت، ولكن الطلاق واقع على الصحيح من أقوال أهل العلم. قد يقول قائل ما الفرق؟ الفرق أن هذا من محاسن الإسلام، فإن الرجل إذا ألزم ألا يطلق زوجته في حيض أو في طهر قد جامعها فيه ربما يحتاج إلى انتظار وقت، يحتاج إلى انتظار. فإن كان الخلاف يسير ما يأتي الطهر الآخر أو يأتي الحيض الآخر إلا وقد ذهب ما في نفسه وقد وقع بينهما الصلح، لأن الرجل إذا قرب من امرأته وعاشرها وعاشرته يزول ما في النفوس. أما إذا مضى الحيض والطهر الذي جامعها فيه ثم الحيض الآخر ثم يأتي الطهر، فعند ذلك إذا بقي على نفاره منها ونفارتها منه علم ألا رغب لأحدهما في الآخر. وأيضا ينقسم الطلاق من حيث أقسام المطلقين إلى أقسام. الأول طلاق الزوج البالغ العاقل المختار، فطلاقه يقع. اثنين طلاق المكره، وهو لا يقع لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن باب أولى في هذا الباب. ثلاثة طلاق الغضبان، وركز معي في هذه المسألة، لأن كثير من الناس قد سمعوا أن طلاق الغضبان لا يقع، فلذلك يأتي ويبادرك بالسؤال ويقول لك والله طلقتها وأنا مغضب غضبت، فينظر إلى حاله، إن كان الغضب قد أطبق عليه حتى صار حاله كالمجنون الذي لا يدري ما يقول وما يتلفظ به، فهذا لا يقع. كرجل طغى عليه الغضب فلما هدأ قيل له طلقت امرأتك، قال والله ما طلقتها، كيف طلقتها، هذا ما هو صحيح. فهذا حاله كحال المجنون والسكران على الصحيح. والآخر يقول أغضبتني فقلت لها أنت طالق، فيقال له كنت تشعر ما تقول، قال نعم، فيقال هذا يقع. أربعة، طلاق الصبي الذي لم يبلغ لا يقع طلاقه لأنه ناقص الأهلية. خمسة، طلاق المجنون لا يقع طلاقه كما تقدم. ستة، طلاق السكران اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه لا يقع مع إثمه بالسكر. سبعة، طلاق السفيه، السفيه خفيف العقل الذي يعلم ما يقول وما يفعل، وهذا يقع طلاقه لأن الرشد ليس شرطا في وقوع الطلاق. ثمانية، طلاق الهازل وهو الذي لا يقصد الحقيقة، وهذا لابد أن ينظر. الصحيح هذه المسألة وإن كان بعضهم يرى عدم الوقوع، لكن لابد أن ينظر. إن كان قد طلق باللفظ الصريح، كان يقول أنت طالق أنت مطلقة، فهذا وإن قال بأنه هازل لا يقبل منه هذا القول، لأن اللفظ صريح لا يفتقر إلى نية، مع أن شيخ الإسلام وغيره يشترطون النية في هذا الأمر، والله أعلم. تسعة، طلاق المخطئ، كأن يتكلم لا يريد الطلاق فيقول زوجتي طالق، فهذا لا يقع طلاقه. عشرة، طلاق الغافل وهو الذي يريد شيء فغفل ووقع منه الكلام فلا يقع. إحدى عشر، طلاق الناسي لا يقع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الثاني عشر، طلاق الساهي هو من سهى في شيء فتلفظ بالطلاق ولا يريده، لا يقع. الثالث عشر، طلاق المرتد هو بمجرد ردته زوجته تنفسخ منه ولا يلزم الطلاق. الرابع عشر، طلاق الكافر وهو كل من كفر بالله، وطلاق الكافر البالغ العاقل المختار يقع كالمسلم، هذا إذا كانت كافرة مثله، وأما إذا كانت تحته زوجة مسلمة فينفسخ نكاحها بكفره، كما أنه ينفسخ نكاحها بردة المرتد بدون طلاق. وأيضا من المسائل وهو الخامس عشر، طلاق المريض مرض الموت، ينظر إن كانت نيته حرمان الزوجة من الميراث فجمهور أهل العلم على توريثها، وإن كان طلقها بأمر خارج عن هذا فالطلاق يقع. السادس عشر، طلاق الشك، من شك في أصل الطلاق هل طلق أم لم يطلق فإنه لا يقع، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. نكتفي اليوم بهذا، وإن شاء الله نذكر ما يتعلق ببقية مسائله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.